ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، احييكم والى حضراتكم نشرة الاخبار لهذا اليوم الاربعاء الموافق 24 ديسمبر للعام 2025. ويشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار مع برامج اخرى متنوعة. في البداية اقدم لكم نشرة الاخبار واليكم العناوين. كامل إدريس يطرح مبادرة للسلام أمام مجلس الأمن بوقف شامل لإطلاق النار في السودان تحت رقابة دولية وإقليمية. المبادرة تشترط انسحاب قوات الدعم السريع من المدن وتجميع قواته بعد نزع سلاحها في معسكرات بإشراف دولي. تحالف تأسيس برئاسة حميتي يقول شروط بورسودان أضغاث أحلام وهروب من التزامات الرباعية الدولية لسلام السودان. وأمريكا تحذر طرفي الحرب وتقول وضعنا خطة لوقف القتال من خلال هدنة إنسانية وعلى الطرفين قبولها دون شروط مسبقة. كادوغلي تحترق وغصف مكثف بالطائرات المسيرة على المدينة لليوم الثاني على التوالي والمدنيين محاصرين بالنيران. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. طرح رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس مبادرة أمام مجلس الأمن تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، يعقبه انسحاب مقاتلي قوات الدعم السريع من المدن الخاضعة لسيطرتهم إلى معسكرات يتم التوافق عليها تحت إشراف أممي وعربي وأفريقي. وأشار إلى أن المبادرة تشمل نزع سلاح قوات الدعم السريع بمراقبة دولية مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة، كما تتضمن تسهيل وتأمين عودة النازحين واللاجئين وانسياب المساعدات الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص
خطوات الأساسية للسلام: أولاً وقف إطلاق النار، إعلان وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية على أن يتزامن معه انسحاب الميليشيا المتمردة من كافة المناطق التي تحتلها.
وفي إطار ردود الفعل وصف تحالف تأسيس الذي يرأسه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المبادرة بأنها مجرد تكرار لخارطة الطريق مندوب السودان الحارث إدريس، ووصف المتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس الدكتور علاء الدين نجد اشتراط المبادرة بانسحاب قوات الدعم السريع وتجميعها في معسكرات بأنها أضغاث أحلام تهدف للهروب من التزامات الرباعية الدولية. وأكد نجد في تصريح لراديو دبنجة أن البرهان يواجه ضغوطا دولية لفك ارتباط الجيش بالأخوان المسلمين تزامنا مع اتهامات باستخدام سلاح كيميائي وخلافات داخلية مع الكتلة الديمقراطية. وأشار إلى أن البرهان مخنوق بين خياري الالتزام بخطة المجتمع الدولي أو الاستسلام لنفوذ الأخوان المحيطين به، داعيا المبعوث الأمريكي لإيجاد آلية تحمي البرهان وتتخذ إجراءات حازمة ضد الميليشيات الجهادية في حال وافق على وقف إطلاق النار. وأضاف الدكتور علاء الدين نجد الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة في هذا الخصوص
ما تقدم به كامل إدريس بالأمس في جلسة الأمم المتحدة لا يختلف عن ما يعني تقدم به الحارث إدريس سرا في فبراير، تجميع قوات الدعم السريع وقوات تحالف تأسيس في مناطق. وطبعا ده كله في النهاية أحلام، يعني حقيقة ده زي ما قلنا من قبل دي شروط بتاعة استسلام وليست شروط سلام.
ومن جانبه قلل القيادي بحزب البحث العربي الاشتراكي الأصل وعضو مبادرة إعلان نيروبي وجدي صالح المحامي من المبادرة المطروحة، وقال إنها لم تأتي بجديد وتحمل ذات الشروط التي في رأيه تعقد الأمر أكثر ولا تغير أي شيء من الواقع الموجود الآن. وأوضح أنه لم يتحدث عن المبادرة السعودية الأمريكية في منبر جدة، وإنما تحدث عن مبادرة جديدة الأمريكية السعودية المصرية، وأوضح أن المبادرة المعروفة هي الآلية الرباعية، ولكنه استثنى ذكر الإمارات وجعلها مبادرة من 3 دول، وقال إن هذه الطريقة في طرح القضايا لا يمكن أن تؤدي إلى سلام، وعلى السلطة في بورسودان الجلوس والتفاوض من أجل الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار ومن أجل وصول المساعدات الإنسانية لكل المتضررين من هذه الحرب اللعينة. وأضاف في هذا الخصوص:
الخطاب ألغاه كامل إدريس أمام مجلس الأمن بالأمس لم يأتي بجديد، هي نفس ما يطرحه أو تطرحه سلطة الأمر الواقع ببورسودان، وهي نفس الشروط وذات الشروط التي كانت قد وضعتها، وبمعنى إنهم لن يجلسوا للتفاوض إلا إذا تحققت هذه الأشياء.
قلل المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل من تصريحات كامل إدريس، ووصفه بالمضحك وبالغريب كونه يصدر أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن وليس في السودان. وقال فضل في حديث لراديو دبنجا إن الشيء الغريب في الأمر أن يصدر هذا التصريح من رئيس الوزراء المعين من قبل السلطة العسكرية في السودان ومن قبل جماعة الإخوان المسلمين أمام الأمم المتحدة، ولا يصدر هذا التصريح في السودان. وأضاف قائلا: إذا كان هو متمكن من السلطة التنفيذية لماذا لم يتصل بالقوى السياسية؟ وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إذا كان في أي مصداقية لما قاله سيد كامل إدريس المعين من قبل البرهان، والأرض الواقع الامتحان حيكون على الواقع وحنشوف. أنا أفتكر أنه كلام قيل في الأمم المتحدة ولن يكون له أي مستقبل. إذا كان مثلا هي جادين فيها، ما دام الرباعية إلى الآن لم تتفق، ستستمر الحرب إلى أن تتفق الرباعية على كيفية تنفيذ قراراتها وبالتالي فرضها على السودان.
ومن جهته طالب ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الوسطاء الدوليين بدعوة طرفي النزاع إلى حوار مباشر، إذا كان ما طرحه رئيس الوزراء يمثل موقفا تفاوضيا، أو إلى حوار غير مباشر إذا كان اشتراطات، مشددا على أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة فيما وصفه بمثلث الموت الأبيض الدلن كادوغلي تستدعي تحركات عاجلة. وحذر ياسر عرمان من أن عدم تحرك الوساطة في الوقت الراهن قد يعني الحكم على ما يقارب 3 مليون مدني في كردفان الكبرى بالموت وارتكاب جرائم حرب بحقهم. وطالب ياسر عرمان في هذا الخصوص بضرورة التعامل بجدية مع تحركات الرباعية الدولية الساعية للسلام، معتبرا أن العالم يشهد تصاعدا غير مسبوق في النزاعات المسلحة، ما يهدد بتراجع الاهتمام الدولي بالحرب في السودان إذا لم يستثمر الظرف الراهن. قال جيف بارتوس نائب المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن إن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب قدمت عبر وزير الخارجية ماركو روبيو خطة لوقف القتال من خلال هدنة إنسانية، داعيا الأطراف السودانية إلى قبولها دون شروط مسبقة. وأكد بارتوس أن مسؤولية إنهاء الحرب تقع على عاتق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، محذرا من أن تزويد أي طرف بالسلاح يطيل أمد النزاع، كما شدد المسؤول الأمريكي على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقواعد الإنسانية بما في ذلك حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات بشكل كامل وآمن. وأضاف في هذا الخصوص:
عرض طريق المضي قدما من خلال هدنة إنسانية، نحث الطرفين على قبول هذه الخطة بدون شروط مسبقة وبشكل فوري، كما ندعو كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها الإنسانية بما في ذلك الامتناع عن الهجوم على المدنيين والسماح بالوصول الإنسانية الكامل والآمن بدون عقبات، وذلك في ربوع البلاد.
قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري إن التركيز ينصب حاليا على دعم حوار سوداني شامل بقيادة الاتحاد الأفريقي، من شأنه أن يمهد الطريق لانتقال سياسي موثوق وشامل بقيادة مدنية. وأضاف أمام مجلس الأمن قائلا: لدعم هذه الجهود يعكف مكتب المبعوث الشخصي على إعداد وثيقة توافقية تهدف إلى تجميع الرؤى التي طرحتها الجهات الفاعلة السياسية والشخصيات البارزة في السودان، وأشار إلى أن الاستعدادات لعقد الاجتماع التشاوري الخامس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات السلام، والذي من المتوقع عقده في القاهرة في أوائل عام 2026. في إطار ردود الفعل، رحبت الشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي بالدعوة التي قدمتها الأمم المتحدة لدعم الحوار السوداني، معتبرة أنها تمثل فرصة ممكنة لإنهاء الأزمة إذا توفرت الشروط اللازمة لنجاحها. وقالت عضوة الشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي مكتب شمال كردفان سندس حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في الشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي بنرحب بالدعوة المقدمة من الأمم المتحدة لدعم الحوار السوداني الشامل. بنقول إنه أي دعوة تدعم الحوار السوداني شامل، خاصة في ظل الكلفة الإنسانية والسياسية العالية اللي خلفت علينا الحرب، بنرى إنه ممكن تكون في فرص لنجاح الحوار.
من جانبها، قالت القيادية في المجتمع المدني دكتورة نعمات كوكو إن الدعوة التي طرحت من الأمم المتحدة لدعم ما سمي بحوار سوداني عبر اجتماع تشاوري في القاهرة لا تمثل في تقديرها فرصة حقيقية للنجاح، بل من شأنها أن تسهم في تشتيت الجهود القائمة. وأوضحت كوكو في تصريح لراديو دبنجا أن السؤال الجوهري الذي يجب طرحه هو: لماذا فشل اللقاء الذي كان مقررا في جيبوتي من قبل، ولماذا لم يحقق أهدافه؟ وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في كم مرة تم حوار بعد تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي في القاهرة نفسها برضو تحت مظلة الحوار السوداني، فكل نتائجها كانت شنو؟ مزيد من التشتت، مزيد من التمترس حول المواقف. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا أفتكر أن الأمم المتحدة دور الآن ليس الحوار السوداني، الأمم المتحدة دور الآن إيقاف الحرب.
تعرضت مدينة كادوغلي ومنطقة التقاطع شمال لغصف مكثف بالمسيرات لليوم الثاني على التوالي، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى بينهم عسكريين ومدنيين. واستهدفت الطائرات المسيرة مقر جهاز الأمن بمدينة كادوغلي لليوم الثاني على التوالي، كما استهدفت عربة عسكرية داخل المدينة، ما أدى لمقتل 4 أفراد من الجيش. وبحسب شهود ومصادر مطلعة تحدثوا لراديو دبنجا يوم الثلاثاء، فإن الغصف بالطائرات المسيرة استهدف أيضا تجمعات عسكرية في منطقتي التقاطع وبرنو، متسببة في خسائر كبيرة في العتاد العسكري والأرواح. وأوضح الشهود أن الغصف المسير على كادوغلي ومحيطها استمر منذ ساعات الصباح الباكر وحتى قبيل غروب شمس الاثنين. ووصف الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق الوضع في جنوب كردفان بأنه خطير للغاية، ودعا لتحرك عاجل لحماية وإنقاذ المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
شفنا في كادوغلي أيضا في طيران مسير لحد أمس بالليل، ما كان في إصابات لكن كان في طيران مسير طارت أحد المواقع، جهاز الأمن.
ومن جهة ثانية، أقلقت معظم البنوك والمؤسسات الصحية أبوابها بكادوغلي، وغادر موظفوها المدينة مع اشتعال حدة المعارك والغصف المسير المتواصل على المدينة المحاصرة. وتفيد الأنباء الواردة من كادوغلي بإفراغ معظم التجار في السوق الرئيسي محلاتهم التجارية والمغادرة، فيما عرض في المقابل المواطنين ممتلكاتهم ومقتنياتهم المنزلية للبيع بأسعار زهيدة في محاولة لتأمين تكاليف النزوح، غير أن حالة الركود وانعدام السيولة جعلت البيع شبه مستحيل. وأفادت مصادر فرت من مدينة كادوغلي وتمكنت من الاتصال براديو دبنجا بوجود صعوبة في التنقل نتيجة لانعدام الوقود والغصف. وأضافت أن مقر البعثة تعرض للنهب بعد مغادرة موظفيها وإجلاء العاملين في المنظمات الإنسانية من كادوغلي. وأوضحوا أن المؤسسات الخدمية المدنية والمستشفيات أصيبت بحالة شلل تام نتيجة المغادرة المتواصلة للموظفين والعاملين دون إجراءات رسمية. في وقت باتت فيه المدينة شبه خالية من الكوادر الأساسية. الخبر الأخير في النشرة: كشف الناشط المدني والسياسي المقيم في العاصمة الأوغندية كامبالا نجم الدين ديريسا أن حظر تجديد جواز سفره لا يزال قائما رغم تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الأخيرة التي أكد فيها رفع القيود عن الجوازات. وقال ديريسا في إفادة لراديو دبنجا إنه توجه يوم أمس الاثنين إلى السفارة السودانية بكامبالا عقب تصريحات البرهان المتداولة للتحقق من وضع جوازه، إلا أنه فوجئ بأن الحظر ما يزال ساريا دون أي إخطار رسمي أو توضيح مكتوب. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
دنيا دبنجا. ترتقو بشيش دنيا دبنجا، ترتقو بشيش دنيا دبنجا، ترتقو بشيش دنيا دبنجا، ترتقو بشيش دنيا دبنجا، ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
المحكمة الجنائية الدولية
أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية أليسيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور بالسودان في الفترة ما بين آب أغسطس 2003 إلى نيسان إبريل 2004. وكان الطرفان أي فريق الإدعاء وفريق الدفاع وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم حاضرين جميعا في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين آب أغسطس 2003 ونيسان إبريل 2004 على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. وأثناء جلسة النطق بالحكم قرأت القاضية الرئيسة جوانا كورنر جميع التهم الموجهة إلى المتهم، ثم قرأت حكم الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية على المتهم.
The chamber is convinced that the accused is guilty beyond reasonable doubt.
وبناء على ذلك فإن الدائرة مقتنعة بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالا للشك في الجرائم التي وجهت إليه اتهامات بارتكابها، وهو حكم بالإجماع. السيد علي محمد علي عبد الرحمن تفضل بالقيام من فضلك. حكم الدائرة هو بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على السكان المدنيين التهمة واحد بموجب المادتين 8-2-H1 و25-3-B من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في النهب التهمة 4
بموجب المادتين ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كودوم وبنديسي مذنب. بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو، التهمة 5 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كودوم وبنديسي مذنب. فيما يتعلق بالأفعال اللا إنسانية الأخرى كجريمة ضد الإنسانية، التهمة 6 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كودوم وبنديسي مذنب. بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية، التهم 7 و16 و26 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت خلال عمليات كودوم وبنديسي ومكجر ودليج مذنب. بالنسبة لجريمة الاغتصاب بوصفها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، التهم 8 و9 بموجب المواد ذات الصلة التي ارتكبت أثناء عملية كودوم وبنديسي مذنب. وبالنسبة لجريمة النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية، التهمة 10 والتي ارتكبت في أثناء عملية كودوم وبنديسي مذنب. جريمة التعذيب بوصفها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، التهم 12 و13 و22 و23 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عمليتي مكجر ودليج مذنب. بالنسبة لجريمة القتل العمد والشروع في القتل بوصفها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، التهم 2 و3 و17 إلى 20 و27 إلى 30 بموجب المواد ذات الصلة التي ارتكبت أثناء عمليات كودوم وبنديسي ومكجر ودلج مذنب. فيما يتعلق بجريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية، التهم 11 و21 و31 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي لأسباب سياسية وإثنية أثناء عملية كودوم وبنديسي، ولأسباب سياسية وإثنية وجنسانية أثناء عمليتي مكجر ودلج مذنب. أما فيما يتعلق بالتهمتين 14 و24 المتعلقتين بارتكاب أعمال لا إنسانية أخرى كجريمة ضد الإنسانية، والتهمتين 15 و25 المتعلقتين بجريمة المعاملة القاسية كجريمة حرب، خلصت الدائرة إلى أن الإدانة التراكمية غير مسموح بها، وبالتالي فلم تصدر حكما بالإدانة بشأن هذه التهم.
وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها، وقد صدر قرار في هذا الصدد بالفعل شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة. وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحيضة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم يعني، هو مرض فيروس، سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا إحنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحيضة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحيضة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو، لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزول اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرذاذ بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النفيح وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة أو وجود الفيروس جوا جسمه يعني بيصاب بالمرض. أي أم يفترض تعرف الأعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمدة 10 يوم ما بيظهر أي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدأ يظهر للطفل بيقح يعني قحة جافة، بعد ذلك عيونه بيحمروا يعني عيونه بيبقوا أحمر وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذلك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذلك بيظهر له حاجات بقع بيضاء يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح زي الملح المشتت داخل الخشم، بعد ذلك لحد اليوم الخامس بعد ذلك بيظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء دوائر دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأضام طوالي، بعد ذلك بيبدأ بينتشر في الوجه من الوجه بعد ذلك بيمشي في جميع أنحاء الجسم يعني. ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس يعني. الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما بتجيه يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاع الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاع المرض الحصبة. الأطفال الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاع الحصبة. الخطورة بتاع مرض الحصبة في إنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون يعني حتى ممكن يؤدي للعمى يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل فال بيبقوا كويسين يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشياء قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعت الانتشار إنه عن طريق الزول يعطس أو التماس مباشر أو سعال أو كده. مهم جدا إنه أي طفل ظهر له الأعراض اللي قبل شوية قلناها إنه أول حاجة يوقفوا ما يودوا المدرسة لمدة أسبوع، أول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة أسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لأخوانه التانين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة 2 إنه يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في إنه في طفل عنده أو طفل تاني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحصبة إنه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم بيه، والتطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بيدي التطعيم، بعد ذلك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية، يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس لكن هسه بقت في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص يعني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا. السلام عليكم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.